أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 133: إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن، إلى آخر المسألة. في المسألة التي سبقتها تكلمنا عما إذا فسخ المغبون، كان البائع هو المغبون وفسخ هذا البائع المغبون، وذكرنا هناك أن المشتري هناك عندما فسخ البائع وجد أن المشتري قد تصرف في ماذا؟ في المبيع. يعني أنا بعتك الكتاب وأنا مغبون، فتصرفت أنت في الكتاب وبعد ذلك أنا فسخت. عندما فسخت وجدت أن الكتاب قد أنت قد تصرفت في الكتاب، فما هو الحكم؟ وأتينا بالتشقيقات السابقة في تلك المسألة. في هذه المسألة يقول: إذا فسخ المشتري المغبون، المشتري هنا هو المغبون، لأنه قلنا في هذا الخيار يمكن تصور البائع هو المغبون ويمكن تصور المشتري هو المغبون، لا يمكن تصور كليهما مغبون، واضح بعد ليش؟ ما يمكن أن يكون البائع مغبون والمشتري مغبون في آن واحد. إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف، نفس المشتري تصرف في المبيع، يعني اشترى البقرة فذبحها وأكلها، عندما أكلها مثلا تبين أنه مغبون في ثمنها وأن قيمتها مو 100 دينار بل 10 دنانير مثلا. إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقطا لخياره لجهله بالغابن، كونه جاهلا بالغابن تصرف في المبيع، وهذا التصرف نوع تصرف لا يسقط خياره. هنا بعد متى يكون التصرف مسقطا للخيار؟ هذا بعد تقدم في أي مسألة؟ في مسألة 130 عندما تكلم عن ما يسقط الخيار الثالث، تصرف المغبون. هناك تفصل بين بعض الأنواع التي تسقط وبعض الأنواع التي لا تسقط. المراد أن المشتري هنا تصرف في المبيع، يعني تصرف في ما استلمه، تصرف في السلعة، لكن هذا التصرف لا يسقط خياره، نوع تصرف لا يسقط خياره. هسه أنا اعتقدت أن البقرة سعرها 100 دينار فذبحتها، ثم تبين أنه لا، سعرها 10 دنانير، هذا لا يسقط خياري. فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين، وأخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج، وعليكم السلام. بأن مثلا طبخ الطحين، جعله مثلا خبزا مثلا، فتصرفه أيضا تصرف المشتري نفس الكلام الذي مر في تصرف المشتري، هناك يأتي بنفسه هنا، لكن هناك كان البائع هو المغبون، هنا المشتري هو المغبون، نفس الفروع التي مرت في مسألة 132 بعينها تأتي هنا في مسألة 133. غاية الأمر هناك المغبون هو البائع، هنا المغبون هو المشتري، لا يوجد أي فرق. ما مرت نماذج كثيرة من التصرفات كلها انخلوها إلى هنا إلى مسألة 133 بعينها تأتي. بس ما تنعكس في كل، يعني مو دائما هناك مثلا في الغالب نعم، بس في بعض الفروع لا، يعني يحتاج لها ملاحظة شوي، يعني ما يصير تحذف هناك كل ما كان تشيل المشتري تخلي البائع وتنتهي المسألة أو تنقل شو اسمه. على أي حال فتصرف، لأنه هناك شيخنا المغبون هو البائع، هنا المغبون والمتصرف هو المشتري، هناك صحيح، هنا في هذه المسألة المغبون هو المشتري وهو المتصرف بنفسه، ملاحظ؟ فما تنعكس بشكل شو اسمه، تحتاج ملاحظة. على أي حال فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين، وأخرى يكون مغيرا لها، مغيرا لها بأي نحو؟ بأن ينقص في العين أو يزيد في العين أو يمزج العين بعين أخرى مثلا، بالنقيصة أو الزيادة أو المزج، على التفصيل المتقدم في المسألة التي سبقتها، وتأتي فيه الصور المتقدمة في المسألة السابقة، وتجري عليه أحكامها. خب فاصل. وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن. الكلام هو الكلام، لكن هنا التصرف حصل في ماذا؟ مو في المبيع، في الثمن. قلنا عندنا مبيع وعندنا ثمن، مو كذي؟ خب المبيع يعني تلك السلعة التي بعناها، الثمن هذا المبلغ الذي أخذناه ثمنا لهذه السلعة. خب أنا بعتك الكتاب وأنا مغبون، بعتك إياه بكم؟ بخمسة دنانير. بعتك إياه بدينار مثلا، وهو في الواقع سعره خمسة دنانير. خب بعد أن تبين لي أني مغبون، لي حق الفسخ. خب فسخت، أنت تصرفت في الدينار مثلا. خب وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن، أو فسخ البائع المغبون وكان هو يعني نفس البائع قد تصرف في الثمن. خب هذا هنا وهكذا لو فسخ، هنا شروع في فروع أخرى، يعني عندنا صور. شوفوا عندنا صور، تارة يكون المغبون هو البائع، وتارة يكون المغبون هو المشتري، صحيح؟ خب إذا فرضنا أن المغبون هو البائع، خلينا نفترض أن المغبون هو البائع. خب تارة يكون المشتري هو الذي تصرف في المبيع، وتارة يكون نفس البائع تصرف في الثمن. إذن هذا في شقين. خب إذا افترضنا أن المغبون هو المشتري، نجي لهذه الجهة، تارة يكون المشتري هو الذي تصرف في المبيع، وتارة يكون البائع هو الذي تصرف في الثمن. إذن عندنا أربع حالات. خب يقول وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن، أو فسخ البائع. من قوله أو، هذه أو نفس المسألة السابقة في 132 عينا، لكن هناك من الذي تصرف؟ المشتري هو الذي تصرف في المبيع. هنا أو نفس الفرض السابق، لا يعني البائع هو المغبون، لكن الذي تصرف هو نفس البائع، تصرف في الثمن الذي انتقل إليه. أو فسخ البائع المغبون وكان هو يعني البائع قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقطا لخياره. خب جيد. فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزيها بغيرها وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك كله جار هنا على نهج واحد. بعد يكون انت فقط، وعليكم السلام، فقط تلحظ حيثية ان الغابن من هو والمغبون من هو، من الذي تصرف ومن الذي اتلف ومن، والا نفس الفروع هناك تقيسها على هذا الفارع. ملاحظين يعني؟ بعد يصير كل فرع إلى خصوصياته. بعد لا يدخل السيد بعد يعطينا تفصيلات، ريحنا، وإلا تصير عندنا أربع مسائل من بطول المسألة السابقة، ثلاث مسائل إضافية، والمسألة ذيك تصير نفسها أربع مسائل، يعني لأنه تارة تفترض البائع هو المغبون وهو الذي تصرف في المبيع، تارة تفرضه هو المغبون لكن المشتري هو الذي تصرف في المبيع، وتارة تفرض المشتري هو المغبون وأحدهما تصرف في المبيع أو الثمن. خب تطلع أربع مسائل من خلف هذه المسألة. على أي حال، مسألة 134، الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور، الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور. يعني شنو ليس على الفور؟ هذه بعد مرة سابقا أنه بإمكانك أن تؤخر. وعليه ليس على الفور، فلو، هي بعد تفريع، بعد الفاء للتفريع، فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة. أنا علمت بأني مغبون في عندما بعتك يا شيخ محمد رضا الكتاب بدينار، هو سعر الكتاب خمسة دنانير، فأنا مغبون، وعندما علمت لم أفتخ مباشرة، أنت خارج الغرفة، قلت خلي يرجع من مثلا من خارج المدرسة ويدخل المدرسة وأفتخ حينئذ. خب هذا غرض عقلاء، العقلاء ينتظرون ليشهدوا على الفتح أو ما شابه ذلك. على أي حال، لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة، لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغيب. يقول هناك لم يسقط خياره من باب أولى، فضلا عما لو كان شنه هناك لا يسقط خياره فضلا عما لو كان تأخيره من أي جهة، من جهة أنه يجهل أنه له خيار الفسق، أعتقد أنه ليس له خيار الفسق، أو يعلم بأن له خيار الفسق لكن لا يعلم بأنه مغبون، يعني جاهلا بأصل الغرب، تارة يعلم بأنه له خيار الغرب فيما لو كان مغبونا، وتارة يجهل بأصل أنه ماذا، أنه كان مغبون. يعني عندنا حالتين، شوفوا أنا أعلم ودرست أن يوجد خيار للغرب لكني لا أدري أني مغبون أم لا، جاهل لأصل حصول الغرب، هذه حالة. وتارة أعلم بأني مغبون لكن جاهل بوجود خيار يسمى خيار الغرب، علمت بأني مغبون خدعت، لكن هذا شيء، ومعرفة أنه لي خيار الغرب شيء آخر، فضلا عما لو أخر الفاسخ جاهلا بالغرب أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه، يعلم هذه المسائل درسها لكن نفيها أو غفل عنها، فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت، إذا علم في حالة الجهل يعني أو التفت في حالة الغفلة، لأنه قد نفترضه جاهلا بالمسائل وقد نفترضه عالم لكنه غفل. الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما، أي معاملة مبنية على المساومة وعلى أنه مكاسرة، يعني على أنه تلحظ أنت السعر، أنت تلحظ السعر الذي يبذل لك في مقابل ما تعطي. الآن في الإجارة أنت تذهب يقول لك شخص ترى الإيجارات غالية الآن، فيوهمك أن أجار بيته مليون تومان مثلا، فيؤجرك البيت بمليون تومان ثم يتبين لك أن السعر ما يتجاوز 50,000 أو 100,000 تومان، جيد؟ خب أنت لك خيار هنا، ليش؟ لأنه خب أنت ترفع المبلغ عوضا عن ماذا؟ عوضا عن المنفعة التي تأخذها، مو كذي؟ خب معاوضة هذه أو مو معاوضة؟ يقول السيد الخوي كل المعاوضات التي تبنى على أنه أنت تبحث عن الأخل عادة، هاي المعاوضات الآن في الإجارة في البيع في الصلح في الهبة المعوضة، الآن تذهب إلى الدكان لتشتري نسخة من القرآن الكريم، خب عادة القرآن نحن لا نبيعه بل نأخذه على نحو الهبة المعوضة، نقول أهديك إياه بدينار، مثل البيع تصير صورة بيع بس بعنوان الهبة على أساس توخيا عن بعض الإشكالات التي مرت تعرض لها سابقا في أول الكتاب، مو كذي؟ خب هذا أيضا أو غيرهما مثاله الهبة المعوضة مثلا، الكلام هو الكلام، أي معاوضة شيء في قبال شيء، وهذا يكون يلحظ فيه الثمن. يقول هنا إذا تبين أن أحدهما مغبون له خيار الغرب، كل معاوضة بعد. خب في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما كال تشنه كالهبة المعوضة. خب مسألة 136، إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين، خب تارة أشتري منك، أقول أشتري منك هذا العبد وهذا الفرس بدينارين، السعر هو دينارين لهما معا، هناك اشتريت شيئين صفقة واحدة بثمن واحد، مركزين يعني، وتارى أقول أشتري منك الفرس بدينار والعبد بدينار، تقول بعت أو أنت تقول بعتك الفرس بدينار والعبد بدينار، فأقول قبلت. خب هنا اشتريت شيئين بثمنين صفقة واحدة، صفقة واحدة يعني بيع واحد، التسليم يعني هنا إذا اشتريت شيئين تار صفقة واحدة، تارة يكون لكل شيء ثمن وتارة يوجد ثمن واحد لهما معا، تارة أقول أشتري أو أبيعك الفرس، أبيعك الفرس والعبد بدينارين، هنا لا يوجد دينار للفرس ودينار للعبد، دينارين لهما معا، هنا يقال اشترى شيئين اشترى شيئين صفقة واحدة بثمن واحد. ليش؟ لأن الدينارين صارا بإزاء الشيئين معا، واضح؟ مو هذا الدينار بإزاء الفرس وهذا الدينار بإزاء العبد، بل الدينارين بإزائهما معا. واضح المسألة؟ وتارة أخرى لا أقول أشتري من أبيعك الفرس بدينار والعبد بدينار، فيصير دينار مقابل العبد ودينار مقابل الفرس. خب هنا يقال في المثال الثاني هذا الأخير، يقال أنه اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة. ركزون ثمنين هنا. خب خلنا نشوف، إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كعبد بعشرة وفرس بعشرة، يعني عبد بعشرة دنانير مثلا وفرس بعشرة دنانير، وكان مغبونا في شراء الفرس، العبد يسوى عشرة دنانير لكن الفرس لا يسوى عشرة دنانير بل يسوى خمسة دنانير فقط، جاز له الفسخ. يجوز له الفسخ. جاز له الفسخ في ماذا؟ في بيع، في جاز له الفسخ في خصوص الفرس. ليش؟ لأنه إنما هو مغبون في ماذا؟ في الفرس مو في العابد. متفقين؟ جاز له الفسخ في خصوص الفرس. ركزوا وياي، وكان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ في خصوص الفرس. خب ويكون للبائع الخيار في بيع العبد. ها ركزوا ياي، انا الان عندي فرس وعندي عبد، بعتهما للشيخ محمد رضا، هذا بعشرة دنانير وهذا بعشرة دنانير. شيخ محمد رضا بعد ذلك تبين له انه مغبون في خصوص الفرس، العبد قيمته عشرة صحيح لكن الفرس في الواقع قيمته خمسة دنانير، فالشيخ محمد رضا هنا مغبون، أليس كذلك؟ خب يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أن الشيخ محمد رضا بإمكانه أن يفسخ البيع في خصوص الفرس. خب إذا فسخ في خصوص الفرس، قال أنا أفسخ البيع في خصوص الفرس وأمضيه في العارض. خب هنا بما أنه مغبون في خصوص الفرس، يقول السيد الخوي إذا فسخ صحيح فسخه ويجب علي أن أعطيه ماذا؟ أعطيه العشرة دنانير وأخذ الفرس، وأخذ الفرس. لكن في هذه الحالة أنا أيضا لي خيار ثاني. ما هو هذا الخيار أيها السيد الخوئي رحمة الله عليك؟ يقول خيارك أيها البائع خيار تبعض الصفقة. أنا إنما بعت الفرس والعابد، أنت الآن أرجعت علي أحدهما، لي خيار في أن أسترجع عن الآخر، هذا خيار الثاني. وكان ويكون للبائع الخيار خيار تبعض الصفقة، كتبوا تحته الخيار هذا خيار تبعض الصفقة، لأني إنما بعتك الشيئين، أنت الآن ترجع علي شيء، أنا قد لا أقبل أن أبيع العبد وحده بعشرة دنانير وأنا حر في ذلك، أليس كذلك؟ نعم لو بعت العبد أول مرة بعشرة في صفقة والفرس بصفقة أخرى بلا إشكال أن الفسخ في الفرس لا يوجب الفسخ في العبد، لكن بما أني بعتهما معا صفقة واحدة عقد واحد، واضح؟ فإذا فسخت في الفرس لي أنا أيضا خيار تبعض الصفقة. ليش؟ لأني بعتك الصفقة بأكملها ما بعتك بعضها. خب يقول ويكون للبائع الخيار في بيع العبد. قلنا اكتبوا تحت الخيار المقصود بالخيار هذا خيار تبعض الصفقة، هذا وتحت قبل هم جاز له الفسخ، يعني جاز له الفسخ فيما غبن فيه، يعني في الفرس في هذا المثال. خب مسألة 137. خب إذا تلف ناس، كان الكلام في مسألة 133 و 132 عن صورة ما إذا شنه، ما إذا تفرط أحدهما في المبيع أو الثمن، أليس كذلك؟ خب لو تلف المبيع من أصله بحيث صارت البقرة في بطن المشتري بعد أكلها سواها إلى بعد وأكلها، خب إذا تلف ما في يد الغابر بفعله أو بأمر سماوي، خب أنا غبنتك يا شيخ محمد رضا، فبعتك الكتاب بدينارين في حين أن لا تعرفوا دينار. خب أنا استلمت الدينارين فأتلفت الدينارين، إما أتلفتهما بفعلي أو تلفا بأمر سماه، إن نزلت صاعقة من السماء غضب إلهي وأحرق الدينارين. في إذا تلف ما في يد الغابن بفعله، بفعل نفس الغابن أو بأمر سماوي، بأمر سماوي يريد أن يقول أنه أمر خارج عن تدخلي أنا، فيضان يشمل حتى الفيضانات، وإن كانت الفيضانات مو يعني لا يتبادل إلى الذهن أمر سماوي يعني صاعقة لازم من السماء، لا يعني أمر خارج عن إرادة من الأمور الطبيعية التي تحدث، لا بفعل شخص ثالث. يعني في قبال ما لو تلف بتدخل الشيخ علي مثلا، هنا ليس بفعلي أنا الغابن ولا بأمر سماوي بل بتدخل من شخص آخر. لا هنا يقول إذا تلف ما في يد الغابن، الغابن قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري، قلنا هنا بعد الغابن مسكوت عنه هو البائع أو المشتري. خب أخذت شيئا وأنا غابن لك سواء كنت أنا البائع أو المشتري بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف. واضح بعد أنا فسخت فأرجع عليك بقيمة التالف. خب ليش؟ لأنه قيمي بعد، افترضنا أن الأمر التالف قيمي كان. خب وفي القيمي قلنا القاعدة أنه إن لم أتمكن من استرجاع العين أسترجع بدل العين، إن كانت قيمية أسترجع القيمة، إن كانت مثلية أسترجع المثل. وكان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف. خب الآن نسأل، الآن عندنا مشكلة، هذا القيمة أي قيمة نتكلم عنها؟ نسأل السيد الخوي رحمة الله عليه، نقول أيها السيد تتكلم عن القيمة أي قيمة؟ عندنا قيمة زمان التلف، يعني افترض أن الكتاب الذي أخذه الشيخ محمد رضا وهو غابن لي، التفتوا خب الشيخ محمد رضا غابن لي، خب أخذ الكتاب فتلف عنده، خب التلف حصل يوم السبت، البيع حصل يوم السبت، تلف الكتاب حصل يوم الأحد، أنا فسخت يوم الاثنين، شيخ محمد رضا يريد أن يدفع يوم الثلاثاء، مرتين على الصورة، البيع حصل يوم السبت، البيع حصل أي يوم؟ يوم السبت، في يوم الأحد الشيخ محمد رضا أتلف الكتاب أو نزلت عليه صاعقة من السماء، المهم تلف الكتاب يوم الأحد، في يوم الاثنين أنا اكتشفت أني مغبون ففسخته، جيد؟ خب عندما فسخت في يوم الاثنين شيخ محمد رضا قال انا يوم غد ان شاء الله اتيك بالثمن. خب الان نسأل هل يعطيني ثمن يوم الاحد او يوم الاثنين او يوم الثلاثاء او يوم السبت؟ يوم السبت ما يذكر السيد الخوي وكأنه مستبعد لنا تماما، واضح؟ يبقى عندنا الاحد والاثنين والثلاثاء في مثالنا، يعني يوم الثلاث او يوم الفسخ او يوم الاداء على حسب تعبيرات السيد الخوي. خلنا نشوف، يقول وفي كونها قيمة زمان التلف، يعني في مثالنا يوم الأحد أو زمان الفسخ يعني يوم الاثنين أو زمان الأداء يعني يوم الثلاثاء، أي يوم أيها السيد الخوي؟ يقول وجوه لكل قول من هذه الأقوال الثلاثة، وجوه أقواها هو الثاني، يعني زمان يوم الفسخ يعني يوم الاثنين في مثالنا. انتهت بعد هذا الفارق. خب ولو كان التلف بإتلاف المغبون، يعني أنا من يوم ما اكتشفت أني مغبون من شدة القهر مزقت الكتاب الذي فيه الشيخ محمد رضا مثلا، خب الآن ولو كان التلف بإتلاف المغبون نفسه لم يرجع عليه بشيء بعد، واضح؟ لا أطالبك بشيء، فتسلون أنا، أنت غبنتني في اشتريت مني الكتاب بسعر منخفض فأنا مغبون، عندما اكتشفت ذلك أخذت الكتاب ومزقته مثلا أو أفعلت فعل بأي نحو كان سواء بإرادة أو بلا إرادة، جهزته من غير أن أدري فتلف، لا فرق، المهم لا أرجع عليك بشيء لأني أنا الذي أتلفته بعد. خب وهناك استرجع عن الثمن. خب ولو كان اختلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء، ولو كان بإتلاف أجنبي. قلنا أجنبي في الحقد عن شنو؟ يعني غير البائع والمشتري. بعد شيخ عبد الله يأتي ويتلف الكتاب، ليس هو البائع ولا هو المشتري، لا غاب ولا مغبون. ولو كان بإتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغاب أو على الأجنبي، أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه. خب هنا يقول السير القوي أني أنا عندما فسخت أنا مغبون في الكتاب، صحيح؟ خب عندما فسخت تبين أن الشيخ عبد الله هو الذي أتلف الكتاب، أنا أرجع على الشيخ عبد الله وهو أجنبي، أو أرجع على الشيخ محمد رضا، أو أرجع وأتخير في الرجوع على أيهما، أكون مخيرا. يقول وجوه ثلاثة، ما الذي تقويها أيها السيد الخوئي؟ يقول ولو كان بإتلاف أجنبي ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغاب، هذا الخيار الأول أو الوجه الأول عفوا، أو على الأجنبي هذا الوجه الثاني، أو يتخير في الرجوع على أحدهما. وجوه أقواها الأول، أني أرجع على الغاب على الشيخ محمد رضا، أنا ما لي علاقة بالشيخ عبد الله بعد، واضح؟ فأرجع عليه خصوص الشيخ محمد رضا. خب الشيخ محمد رضا إذا رجعت عليه هو بعد يعطيني ويذهب إلى الشيخ عبد الله يتفاهم وياه بعد، مو شغلي أنا. لأن الشيخ عبد الله أتلف أموالك يا شيخ محمد رضا، أنت تطالبه بها. يقول ويرجع الغاب على الأجنبي. إلى هنا انتهت المسألة. بعد ذلك يقول وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون. كان الكلام أني أنا مغبون وتلف ما في يد الغابين، مجري. خب الآن يفترض المسألة بالعكس، أنا اشتريت الكتاب منك يا شيخ محمد رضا بدينار، في حين هو قيمته نصف دينار. ذهبت وتلف الكتاب في يدي، عندما تلف في يدي تبين أني مغبون. خب الآن أفسخ، الكلام يأتي بعينه، أرجع لك ماذا؟ قيمة الكتاب إن كان قيميا، أسترجع على الثمن الذي أعطيتك إياها. أنا أعطيتك كم دينار مقابل الكتاب، أليس كذلك؟ أنت تعطيني الدينار وأنا أعطيك بدل الكتاب مثليا، كان هذا البدل أو قيميا، لأن بدل الكتاب قد يكون هو المثل وقد يكون هو القيمة. خب تحسون صعب هذا المثل والقيمة؟ خب وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف، فإنه إن كان التلف بفعل الغاب لم يرجع على المغبون بشيء. يعني شيخ محمد رضا هو الذي أتلف الكتاب، خب بعد ذلك تبين لي أني مغبون ففسخت البيع، أنا أسترجع الدينار والشيخ محمد رضا ليس له شيء لأنه هو الذي أتلف كتابه. أنا اشتريت الكتاب من الشيخ محمد رضا بكام؟ بدينار. خب أنا مغبون، جيد؟ شيخ محمد رضا أتلف الكتاب الآن، خب أنا فسخت البيع، أنا فسخت البيع. خب عندما فسخت البيع يقول السيد الخوي أنا أسترجع الدينار الذي أعطيته للشيخ محمد رضا. من الذي أتلف الكتاب؟ نفس الشيخ محمد رضا بعد، لا يستحق شيئا لأنه هو الذي أتلف كتابه، أنا أسترجع الدينار وهو ليس له شيء بعد، أنت الذي أتلفت كتابك. فإنه إن كان التلف بفعل الغاب لم يرجع على المغبون بشيء، وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ. الكلام هو الكلام، واضح؟ أنت تأتي وتطالبني إن كان التلف الكتاب بفعلي أنا أو بفعل أجنبي أو بآفة سماوية، تطالبني بماذا؟ بقيمة الكتاب أو بمثل الكتاب مثليا أو قيميا بعد. خب بقيمة يوم الفسخ، لأن الفرض أنه قيمي، أما إذا كان مثلي بعد مثلا من حل، ليس لأنه تطالبني بمثل الكتاب. خب بقيمة يوم الفسخ ورجع المغبون على الأجنبي إن كان هو المتلف. خب إذا كان الشيخ علي هو الذي أتلف الكتاب الذي هو أجنبي عن العاقب، أنا هنا أرجع على الشيخ علي وأطالبه بماذا؟ بما خسرته للشيخ محمد رضا. خب وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين. وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين. شلون يعني حكم تلف الوصف؟ هذا مثلا هذا الكتاب كانت فيه صفة، هذه الصفة تلفت، ما تلف الكتاب بنفسه، تلفت صفته. خلنا نفترض مثلا الجدار، الجدار كان مصبوغا، واضح؟ فذهب صبغه مثلا. خب هذا صبغ الجدار له قيمة أم لا؟ تختلف قيمة الجدار أم لا إذا كان مصبوغا أو لم يكن مصبوغا؟ نعم، مع أن الصبغ وصف للجدار، صفة للجدار، اللون صفة للجدار، مو كذي؟ اللون صفة للجدار. خب أنا بعتك الجدار وكان الجدار أبيضا، الآن عندما فساخ كان بلا لونين، كان قد زال هذا اللون الأبيض. خب الآن قيمته انخفضت، هذا تلف الوصف، الوصف هو الذي تلف، نفس الجدار قائم ولم يمسسه شيء. هنا هذا الوصف الذي زال لي شنو أرشه هذا النص، والكلام فيه كالكلام السابق بعينه. هنا تلف العين، هنا تلف الوصف. الخامس خيار التأخير. خب انتهى بنا الكلام عن خيار شنو الخيار اللي انتهى؟ الخيار البعيد. خب انتهى بنا الكلام عن خيار الغام، في شيء واضح فيه؟ خيار التأخير، خيار التأخير بعد من عنوانه يصير واضح بعد، أنه إذا أخر تسليم الشيء. خب السيد الخوي يأتي بديباجة في أول المسألة، يقول إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا. هسه أبيعك الكتاب بدينار، خب أطلقنا العقد، ما قلنا متى يكون التسليم، انت ما يصير تقول لي لا احنا ما اشترطنا في العقد ان اسلمك الكتاب الان، ما اشترطنا، ساسلمك الكتاب ان شاء الله بعد 50 سنة، هل اشترطنا ان يكون التسليم الان؟ لا لم نشترط. هل يصح لي ان اقول اني ساسلمك الكتاب بعد 50 سنة؟ يقول سيد الخوي لا. ليش؟ لان اطلاق العقد يعني عندما لا نقيد العقد، فمقتضى أننا أطلقنا قلت أبيعك الكتاب بدينار أنت قلت قبلت، مو كذي؟ العقد مطلق ما قيدناه، خب فمقتضى الإطلاق أنه التسليم الآن يحصل. أما لو قلت أبيعك الكتاب بدينار على أن أسلمك هذا الكتاب بعد 50 سنة، هنا يوجد تقييد، يوجد شرط أني متى أسلمك الكتاب؟ عقب 50 سنة، مو كذي؟ خب أما إذا أطلقنا العقد فهذا يعني أنك تدفع الثمن الآن وأسلمك الكتاب الآن، هذا كما يأتي في تسليم الكتاب يأتي أيضا في تسليم الدينار، الكلام بعينه. إذا متى ما أتينا بالعقد من دون أن نحدد وقت معين لتسديد المبيع أو الثمن، لتسليم المبيع أو الثمن، فإنه ماذا؟ فإن هذا يعني أنه الآن يقع تسليم المبيع والثمن. يقول إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين يعني المبيع والثمن فعليا، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه. ليش؟ لأن هذا حق لي أن أخذ هذا الدينار منك، أعطيتك الكتاب بعد كنت أعطيني الدينار، ما يصير تقول لي والله حقب 100 سنة أنا أدفع لك الدينار، ما يصير، الآن ينبغي لك أن تدفع الدينار. خب
ما قاصد أنه في عقد
مو نعم
يعني
نعم إيه، ولو لم يسلم لك حق أن تسترجع الثمن. خب يقول فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد. فاصلة يترقى السيد، يقول بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضا، لا تصل النوبة إلى أنه تجبره وتجره من ثيابه وتذهب به إلى الحاكم، ولا أن ترفع دعوى قضائية ولا شيء، بمجرد أن يمتنع لك حق الفسخ وتسحب مبيعك مثلا، بمجرد أن يمتنع لك الحق في ماذا؟ في أن تفسخ. بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضا. إلى هنا المسألة واضحة. بعد ذلك يقول وهذا الخيار لا يختص بالبيع، هذا يشمل كل العقود. يقول ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة. وضحت الآن المسألة، هذه هي الديباجة، هي المقدمة. المقدمة وضحت بعد. الآن ندخل في صلب الخيار. يقول ويختص البيع بخيار. البيع له حيثية وردت في بعض الروايات، وقد وقعت محل الأخذ والرد عند الفقهاء. جيد، هذا الذي في الرواية يقول مع مضمون الرواية هكذا، ربما قرأت إليها يحتاج إليها مطالعة ما راجعت مؤخرا. على أي حال إن لم يأتي المشتري بالثمن إلى 3 أيام فلا بيع، أو هكذا التعبير ربما في الرواية فلا بيع، التعبير الوارد في الرواية فلا بيع. إن لم يأتي المشتري بالثمن بينه وبين 3 أيام فلا بيع. اختلف الفقهاء بعد في تحديد هذه فلا بيع، وشرخوا وغربوا. على أي حال إحنا ويا عبارة سيد الخوية الآن. ولا يقول ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة، ويختص البيع بخيار وهو المسمى بخيار التأخير. خيار التأخير يشرحه سيد الخوية الآن في هذا السطر. يقول ويتحقق خيار التأخير فيما إذا باع سلعة، البائع باع سلعة، أنا بعتك الكتاب ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع، يعني أنا لم أقبض الدينار منك ولم أسلمك الكتاب. أقول بعتك الكتاب بدينار، تقول أنا بروح أجيب الثمن، أقول لك خذ ليه جبت الثمن تأخذ الكتاب مالك. روح ضليت لك أسبوع ما أجيت، أنا أظل الكتاب حاجرين لأني بقد بعته. يقول لا، بعد إلى 3 أيام، بعد 3 أيام شوف هنا لم يحصل، أنا لم أسلمك الكتاب، ها الكتاب لم تستلمه أنت. يقول ولم يسلم المبيع حتى يجيء المشتري بالثمن فإنه يلزم البيع 3 أيام. هذا بعد الرواية هني مجملة، الرواية مجملة، والفقهاء أخذوا وردنا هنا توجد بعض النقاط فعلا إن شاء الله تمر عليكم في المقاصد. فإنه يلزم البيع 3 أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فالمشتري أحق بالسلعة. المشتري إن جاء بالدينار في خلال هذه 3 أيام فهو أحق بالكتاب، وليس لي حق أن أمتنع عن دفع الكتاب إليه. وإلا فللبائع فسخ البيع، فاصلة. ولو تلفت السلعة، في هذه 3 أيام نزلت صاعقة من السماء فأحرقت الكتاب، أنا الذي أخسر، أنا البائع، أنا الذي أخسر الكتاب مو المشتري. المشتري ما دفع الثمن للآن ولا مسلمه الكتاب. ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع، سواء أكانت تلف في 3 أيام أم بعد 3 أيام، لا فرق، تلف الكتاب في خلال 3 أيام أو بعد 3 أيام. حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه لا فرق، الكتاب ما دام لم تدفع عن تلي الثمن ولم أعطيك الكتاب فتلف الكتاب في هذه الفترة من مالي أنا، ما دمت لم أسلمك الكتاب بعد. خب، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه، يعني سواء تلف الكتاب في خلال 3 أيام أو بعد 3 أيام. خب، حال وجود الخيار أو بعد سقوط الخيار، كما لو قلت أسقطت خياري هذا. الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض. خب، هسه الآن أنت أعطيتني 100 فلس من الدينار، وقلت سأتيك بـ900 فلس بعد 3 أيام، أو سأتيك بالثمن، سأذهب لأتيك بالثمن ولم تحدد لي وقت، وذهبت ولم ترجع، أنت أعطيتني جزءا من الثمن، أنت أعطيتني جزء من الثمن، يقول خلال هذه 3 أيام أنا أنتظر إذا مضت 3 أيام لي حق أن أبيع الكتاب إلى شخص آخر. واضح؟ ليش؟ لأنك لم ترفع تمام المبيع، لم ترفع تمام المبيع، دفعت جزءا من المبيع، عفوا لم ترفع تمام الثمن، دفعت جزءا من الثمن. الواجب عليك هو دفع تمام الثمن. الجماعة شوي متسودنين ها؟ التفت وياي، أنا بعتك الكتاب بدينار. يقول السيد الخوي لا فرق، لي خيار الفسخ إذا لم تأتي بالثمن إلى 3 أيام، بلا فرق أن تكون لم ترفع الدينار بأكمله أو دفعت جزءا من الدينار. أما لو دفعت الدينار كاملا ليس لي خيار بعد، أنا ليس لي خيار بعد. الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض، أعطيتني 100 فلس من الدينار كأنك لم تعطيني شيء، وكذا قبض بعض المبيع كما لو كان المبيع 10 كيلوات من الحنطة أنت أخذت كيلو من 10، هذا أيضا كلا قبض، كلا قبض من جهة بقاء الخيار، يعني يبقى الخيار حتى لو حصل قبض لبعض المبيع أو بعض الثمن. خوب، المراد ب3 أيام، الكلام هو الكلام، هذا الكلام الذي مر عندنا سابقا، قلنا في بحث الحيض ثم في بحث خيار الحيوان أيضا، وربما في بحوث أخرى أيضا مر هذا. 3 أيام يراد بها الأيام البيض، يعني ماذا الأيام البيض؟ يعني النهار، خصوص النهار دون الليل، يعني صباح يوم السبت، هذا اليوم عند أول الصباح بعتك الكتاب، خب إلى آخر نهار الاثنين، مو إلى صباح يوم الثلاثاء، إلى آخر نهار الاثنين تتم 3 أيام. ليش؟ لأن النهار قلنا اليوم يبدأ من أول الصباح إلى الغروب، مو كذي؟ خب الليلتين المتوسطتين تدخلان أيضا، نفس الكلام هو الكلام، الكلام الذي مر في الحيض ومر في خيار الحيوان بعينه يأتي هنا، من أول صباح يوم الاثنين، من أول صباح يوم السبت إلى آخر نهار يوم الاثنين، هذه 3 أيام، يعني يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين. تقول خب هذه ما كملت 72 ساعة، نقول نعم لا يفترض أن تكمل 72 ساعة، يكفي أن تكمل ماذا؟ 3 نهارات مع الليلتين المتوسطتين. نعم لو كان البيع في وسط النهار لابد من إكمال 72 ساعة، يعني لابد من البقاء إلى نفس الوقت من اليوم الرابع، يعني لو كان البيع في ظهر اليوم، ظهر يوم السبت مثلا، خب الخيار يبقى إلى ظهر يوم الثلاثاء. ليش بعد هذا اليوم اللي عبرنا عنه باليوم الملفق، اليوم المركب، يعني يركب يوم السبت مع يوم الثلاثاء ليكون يوما كاملا، فتصير هنا 3 أيام و3 ليالي. بعد البحث كامل بعد لا نطيل فيه لأنه مرة أكثر من مرة، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون غيرهما. عندكم هي في النسخة اللي عندكم ويجزي عندكم، ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان. الكلام هو الكلام الذي مر هناك في خيار الحيوان، ومر بعينه في بحث الحيض أيضا، هو بعينه يأتي هنا. يشترط في ثبوت الخيار المذكور، ماذا يشترط؟ يشترط عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين وإلا فلا خيار. واضح بعد المسألة، أبيعك الكتاب بدينار على أن لا أسلمك إياه إلا بعد 50 سنة أو إلا بعد 10 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد أسبوع، لا فرق. المهم أنه حصل هنا شرط لتأخير تسليم المبيع أو الثمن. إذا كان هناك شرط لتأخير أحد الشيئين من المبيع أو الثمن فلا يكون هناك خيار تأخير بعد، ليس لأن خيار التأخير مع عدم الاشتراط. خب هذا الاشتراط قد نتصوره اشتراط لفظي، وقد نتصوره مو اشتراط لفظي، اشتراط ضمني او في تعارف او ما شابه ذلك، لا فرق، يعتبر شرط مع ذلك. لو تعارفنا على شيء، مثلا صاحب مكتبة انت متعارف ويا انه دائما تشتري الكتب بعد اسبوع او اسبوعين هو يوصلها اليك، هنا لا يوجد خيار بعد. أو تدخل إليه الثمن بعد أسبوع أو أسبوعين، يوجد تعارض معين. خب في شيء شيخنا؟ لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا. يعني شنو كان المبيع شخصيا؟ المبيع يعني السلعة التي أبيعك إياها. أبيعك هذا الكتاب بدينار، خب عندما أبيعك هذا الكتاب بدينار بعتك أي كتاب؟ خصوص هذا الكتاب، ما بعتك ذاك الكتاب، صحيح؟ هنا يقال المبيع شخصي لأن شخص هذا الكتاب هو الذي بعته، بعتك شخص هذا الكتاب، نفس هذا الكتاب، مو أي كتاب. أنا مو من حقي أن أتيك بكتاب مثله، بل لابد أن أسلمك نفس هذا الكتاب لأني بعتك شخص هذا الكتاب. أما لو قلت أبيعك نسخة من كتاب من هاي الصالحين للسيد الخوئي بدينار، خب بعتك كتاب معين، نسخة معينة، أو يمكنني أن أعطيك هذا الكتاب أو أي كتاب آخر. أنا ما قلت أبيعك هذا الكتاب، ها قلت أبيعك نسخة من منهاج السيد الخوئي بدينار. ملتفتين المسألة؟ خب هنا المبيع كلي في الذمة، في ذمتي لك منهاج صالحين. أي كتاب أجيبه بعد مو من حقك تعترف. خب لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيًا. خب هل يثبت لو كان كليًا؟ يقول وفي ثبوت هذا الخيار، يعني إذا كان المبيع كليًا في الذمة، قولان، قول بأنه يثبت وقول أنه لا يثبت. فالأحوط وجوبان. خب سيد الخوي تبنى أي قول؟ يقول أنا لا أتبنى قول، أنا متردد في المسألة. مقتضى التردد أن الأحوط وجوبان علم الفسخ بعد ثلاثة أيام إلا برضا الطرفين. شوف أنا أقول أبيعك، التفت وياي جاني شيخ محمد رضا، قلت لأبيعك نسخة من منهاج الصالحين للسيد الخوي بدينارين، ثم لم أسلمه الكتاب ولا نستلم منه الثمن، ذهب واستمرت المدة إلى ثلاثة أيام. خب هل لي حق الخيار؟ يقول سيد الخوي الأحوط وجوبا أن لا أفسخ إلا إذا تراضيت أنا مع الشيخ محمد رضا، يقع تراضي بين الطرفين وإلا فلا يقع الفسخ. خب ما يفسده المبيت؟ خب هذه مسألة 142، مسألة مهمة أيضا. خب شيخ محمد رضا فتح له دكان في الجزرخان يبيع فيه بخل وخيط مثلا. خب الآن جاءه الشيخ حسين يريد أن يشتري منه الخيط، خب واشتراه منه ولم يرفع له لا الثمن ولم يأخذ المبيع. خب قلنا البيع إلى ثلاثة أيام. خب هاي إلى ثلاثة أيام الخيط بعد يصيح بك الشيخ محمد رضا بعد ثلاثة أيام، هذا حتى البهيمة ما تأكل الخيط، مو كذي؟ خب يقول هذا الأمر مما يفسده المبيت وعليه. فإذا كان مما يفسده المبيت فالخيار إلى دخول الليل، بعد ما يصير متأخر أزيد، بمجرد أن يدخل الليل لك حق في أن تبيع الخس إلى شخص ثاني. خب هذا الذي ذكره السيد الخوئي هنا. احنا نذكر فرع ثاني بعد ماذا كان السيد الخوئي. خب بعض الأمور يفسدها المبيت، يعني إذا تبيت اليوم ثاني تفسد، فأنت بمجرد ما تحس الليل دخل تصرف بعد بيع الخس إلى شخص ثاني. خب بعض الأمور عقب ساعة أو ساعتين بعد تروح سندويشة مثلا، الآن أنت في مطعم سويت سندويشة إلى واحد وبعدين لكن قال بروح أجيب الثمن وما رجع. خب إن أخرتها شوي بعد من تبرز بعد ما لها قيمة بعد جزما يعني، أو ثلج إذا مهلت بعد كم ساعة ذاب. هناك أمور ربما الساعة والساعتين تكلفها بعد. هنا بعد الفقهاء، جملة من الفقهاء لن يشيروا إلى هذا الفرع، لكن جزما أنهم يرفضون مثل هذا الفرع، وهو أنه شنو في مثل هذه الحالة بمجرد أن تبدأ أول الأزمان بعد بإمكانك أن تتصرف فيه بعد. بعد ما يصير تنتظر السندويشة إلى أن تتلف، ربما هذا الشخص لا يأتي أنت تتصرف وتبيع السندويشة، لا تنتظر الثلج إلى أن يذوب، بمجرد ما تحس أنه بدأ الآن يتأثر تتصرف وتبيعه مثلا وهكذا. يقول ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض الأوقات هذا يثبت الخيار فيه عند دخول الليل، فإذا فساخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء. ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي. ها هنا 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 مربط مهم. ما قال أنه إذا فساخ أن ما يفسده المبيت يفسخ بمجرد دخول الليل. أنا بعتك خستان، مو شخصي، خستان في الذمة، بعد الخستان في الذمة ما يفسده المبيت يا شيخ. متفقين وياي؟ ركزوا وياي. أنا أبيعك خستان في الذمة. جاءني الشيخ محمد رضا وأنا رحت إلى الشيخ محمد رضا، قلت له هل تبيعني كيلو من الخست؟ ما اشتريت منه خستان معينا، ها كيلو من الخست. أقول أشتري منك كيلو من الخست في ذمتك، والخست الذي في الذمة يمكنك أن تعطيني من هذا، يمكنك أن تعطيني بعد أسبوع أيضا خستا آخر. متفقين المسألة؟ هنا الخست الذي في الذمة لا يتلفه المبيت. عرفت لك لا يتلفه المبيت؟ لأنه مو خست خارجي، ما موجود خست. ما تصورتون المسألة؟ التفتوا، هذا خست، هذه ربطة خست بقل. خب هذا إذا بقت إلى يوم غد بلا إشكال تتلف، هذا واضح لنا. خب لكن أنا في ذئب، أنا الآن أبيعك خستا، ما عندي خستها، أبيعك كيلو من الخست بدينار. أنت تقول قليلت. خب أنت الآن لو ما جبت لي الثمن وتأخرت علي أسبوع، خب ما في خست موجود يتلف. الخست الذي بعتك إياه في الذمة ما له وجود خارجي. متفقين؟ هل يوجد خست أشير إليه بعتك أنا هذا الخست؟ لا يوجد خست معين. إذا أتيت أنت بالثمن من حقي أن أعطيك أي خست كان، فلا يوجد خست في الخارج. الخست الذي بعتك إياه في ذمتي أنا موجود، ما له وجود يعني أشير إليه أقول هذا الخست، لأنه في الذمة بعد. واضح المقصود بالذمة بعد. خب هنا في هذه الحالة هذا الحكم لا يأتي أنه بمجرد دخول الليل بعد لي حق الفاسخ، لأن هذا الخست لا يتلفه المبيت. الخست الذي في الذمة لا يتلفه المبيت، بل حتى العشر سنوات لا تتلفه، المئة سنة لا تتلفه، لأنه في الذمة ما له وجود خارجي. ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي. يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة أيام. انتهت الثلاثة أيام، شيخ علي لم يأتي ليأخذ الخست أو لم يأتي ليأخذ الكتاب. جيد، أنا قلت خب أنا لي الخيار، أنا درست منهاج الصالحين وأعرف أن لي خيار التأخير هنا، لكن أنا أسقطت حقي إكراما للشيخ علي مثلا. خب يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد ثلاثة أيام. ليش بعد ثلاثة أيام؟ لأنه إنما يثبت بعد ثلاثة أيام. ركزوا وياي، ليش قال بعد ثلاثة أيام بإسقاطه بعد ثلاثة أيام؟ هذه بعد ثلاثة أيام ليش جابها هني؟ لأنه قبل ثلاثة أيام أنا ما لي خيار. التفتوا معي، أنا الآن يا شيخ علي أبيعك الكتاب بدينار. خب من الآن إلى ثلاثة أيام إذا جبت الدينار تأخذ الكتاب، مو؟ خب لم تأتي بالدينار، بعد ثلاثة أيام يبدأ الخيار. الآن بعد ساعة أو ساعتين من البيع هل لي خيار؟ ليس لي خيار، فلو أسقطت الخيار أسقطت شيئا ليس لي. التفتون؟ هل لي خيار أنا؟ أنا قبل ساعة بعتك الكتاب، الآن هل لي خيار؟ ما لي خيار، لأن الخيار إنما يثبت بعد ثلاثة أيام. إذا انتهت ثلاثة أيام لي خيار. يقول في الخوي إذا جاء ثلاثة أيام يكون لك الخيار. خب بعد ثلاثة أيام يمكنك أن تسقط الخيار، أما قبل الثلاثة ليس لك أن تسقط الخيار، لأنه ليس لك. مثل الآن شيخ محمد رضا ليس عنده زوجة، يقول زوجتي طالق. خب الآن لو تزوج بعد ساعة بامرأة أخرى، تزوج بامرأة، هل تسقط لك تلك الزوجة؟ لأن التي طلقتها لا وجود لها. الخيار الذي أسقطته أنا لا وجود له. ركزتون النقطة وينه؟ لما يقول بعد ثلاثة أيام، لأنه قبل 3 أيام لا يوجد لي خيار. أنا متى يثبت الخيار لي؟ بعد 3 أيام. هذا مثل اللي قلت لك زوجتك لا يتزوجها. خب، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها وباشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، لكن بعد ذلك في تقويم مع ذلك يقبله. والأظهر شنو؟ السقوط. عرفتم وجه الإشكال الآن؟ خب، كيف بعد السيد الخوي؟ بعد تروح المكاتب إن شاء الله هناك تعرفون السيد الخوي كيف صح الطلاق قبل الزواج. هذا طبعا الطلاق واضح انه ما يكتبونه، بس هني السيد الخوي يقبل بسقوط الخيار قبل حصوله على اي حال. والاظهر السقوط. خب، يقول وفي سقوطه باسقاط الخيار قبل 3 أيام او باشتراط سقوطه في ضمن العقد اشكال. وجه الاشكال قلنا انه اسقاط لما لم بما ليس بملك، ليس لك هذا الحق اصلا، هذا تسقط ما ليس حقك، ما عندك حق انت الان، بعد 3 أيام يكون لك حق، فكيف تسقط الحق الذي ليس لك؟ هذا وجه اشكال سيد الخوي. والاظهر السقوط فاصله. والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري. ما قعدنا هالمسألتين نحاول نخلصهم. والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد 3 قبل فسخ البائع. خب الان منذ 3 أيام بعتك الكتاب بدينار، انت لم تأتي لتأخذ الكتاب وتدفع الدينار. خب انتهت 3 أيام، انا لي الخيار الان. خب قلت انا قبل ان اجري هذا الخيار اتوضأ واصلي ركعتين قربة الى الله تعالى. خب توضأ وصليت الركعتين وقلت الان ابدأ الخيار، ابدأ الفسخ. اردت ان ابدأ الفسخ فاتى الشيخ محمد رضا واعطاني الدينار. خب الان قبل ان افسخها، بعد ما فسخت مجري، هل فسخت؟ لا، لم افسخ. خب اردت ان افسخ، مجرد ارادة الفسخ لا ليس فسخا. خب بذل المبلغ، هل يسقط الخيار؟ يقول السيد الخوي لا يسقط، لي أن أفسخ الآن أيضا، مع أن الشيخ محمد رضا يقول خذ الدينار. انتهت 3 أيام، بمجرد أن انتهت 3 أيام صار لي خيار. بعد الآن جاء الشيخ محمد رضا وأعطاني الدينار، لا يسقط الخيار. يقول والظاهر عدم سقوط هذا الخيار ببذل المشتري الثمن بعد 3 أيام قبل فسخ البائع. يعني انتهت 3 أيام فحصل لي الخيار، لكن قبل أن أفسخ أتى الشيخ محمد رضا ولا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن. خب أنا طالبتك بالثمن، أيضا هذا لا يسقط الخيار ما دمت لم أستلم الثمن منك. نعم، الظاهر سقوط الخيار، هذا الخيار يعني بأخذه الثمن، يعني إذا أنا أخذت الثمن منه يعني من المشتري، بأخذه يعني بأخذ البائع، الهاء في أخذه ترجع إلى البائع، الثمن منه الهاء ترجع إلى المشتري. يعني نعم الظاهر سقوطه بأخذ البائع الثمن من المشتري بعنوان الجري على المعاملة، لا بعنوان العارية أو الوريعة. أما لو أخذت الدينار منك أمانة هذا لا يسقط الخيار. لو أخذت الكتاب منك بعنوان أن هذا ثمن للمعاملة، نعم. فكثنا الآن ترى أخذ الدينار منك بعنوان أن هذا ثمن للكتاب، بعد انتهى خياري بعد. وترى أخذ الدينار منك أمانة أو استعارة أو دينا أو إلى آخره، هذا لا يسقط. نعم الظاهر سقوط الخيار بسقوطه الهاء، في سقوطه ترجع إلى الخيار، يعني بأخذه الهاء قلنا إلى البائع الثمن منه، الهاء ترجع إلى المشتري، بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة، ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض القرائن. خب هسه الآن كيف نعرف أن أخذ الثمن كان، أن أخذ الدينار كان بعنوان العارية أو بعنوان الثمن أو بعنوان ماذا؟ يقول القرائن تكفي، بعد تلحظ القرائن التي تحيط بأخذ الثمن. خب مسألة 144، في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان أقواهما الثاني، الثاني هو الأقوى. خب الثالث خيار الرؤية إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.